وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهى حديثنا إلى الصورة الثانية من الصور الثلاث التي تعرض إليها المتن، عبارة المتن في مسألة هدايا الظالم. الصورة الأولى الذي تقدمت أن يكون هناك شك بدوي من دون اقتران بعلم. انتقلنا إلى الصورة الثانية أن يكون هناك علم إجمالي، فهناك شك في أن هذه الجائزة حرام أو لا، لكن لما نلاحظها بالقياس إلى ما عند الظالم يحصل علم إجمالي. قلنا القاعدة تقتضي التفصيل بين حالات ثلاث، فتارة يفترض أن هذا العلم ليس بمنجز لكون الشبهة غير محصورة. القاعدة كلامنا على مقتضى القاعدة، القاعدة تقتضي الجواز لعدم منجزية العلم الإجمالي عن جواز أخذ الجائزة. الحالة الثانية أن يكون هناك علم إجمالي في أطراف محصورة لكن بعضها خارج عن محل الابتلاء، هذا هم بناء على أن شرط المنجزية الابتلاء بجميع الأطراف أيضا هنا لا يكون منجزا فيجوز أخذ الجائزة. الحالة الثانية التي كان عندنا وقفة فيها أن يفترض الشبهة محصورة كلا الطرفين تحت محل الابتلاء كما مثلنا بهذا المثال، كما لو فرضنا توجد مسبحتان سبحتين، سبحة أعطانياها الظالم أو سبحة موجودة أمامه وأنا أعلم أن إحدى المسبحتين هي مغصوبة وتلك المسبحة الذي أمامه يمكن أن أتصرف فيها بس ما يدير وجهه، قلنا ألزم السبحة وأقول سبحان الله، فالابتلاء موجود وأنه ما موجود. هنا في مثل هذه الحالة هل يجوز أخذ هذه الجائزة السبحة الذي أعطاني إياها أو أن هذا العلم يكون منجزا؟ في هذا المجال قلنا على أنه من المناسب أن يكون بمقتضى القاعدة منجزا، ولكن هناك أمورا ثلاثة نشير لها ترتبط لعله في الجملة بالموضوع. الأمر الأول هم أشرنا للذي الشيخ الأعظم قاعد أبين لك منهجت بحثنا ليصير هوس عليك. الأمر الأول هو أنه الشيخ الأعظم بين بالمكاسب في هذا الموضوع على أنه لو كانت ماذا القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب كما في هذا المورد، ولكن الأخبار دلت عليها من على بإطلاقها على الأخبار الجائزة على جواز الأخذ، فنقدم حكم العاقل مو الأخبار. وكان عندنا وقفة هنا وانتهينا منها. الأمر الثاني الذي أشرنا إليه هو هذا، أنه ذكر العلمان كاشف الغطاء ومفتاح الكرامة أنه يمكن تطبيق إصالة الصحة وقاعدة اليد على هذه المسبحة التي دفعها السلطان إليه، هاي طبق عليها قاعدة اليد أو إصالة الصحة، وحينئذ ما في مشكلة إن شاء الله. لكن من شيم الأبرار قال كاشف الغطاء، شنو من شيم الأبرار؟ تجنب، لا لا لا، هاي السبحة الذي أعطاك إياها تجنبها. ولكن لم يذكرا توجيها، فسوى أنه ماذا؟ قاعدة اليد تجري وإصالة الصحة، وإحنا علقنا قلنا على أنه إصالة الصحة في الحقيقة فرع ثبوت الملكية بالبيان المتقدم، وأما قاعدة اليد فهي متعارضة، فكما أن قاعدة اليد تقتضي أن هذا ملك إلمن الذي أعطاني إياه الجائزة، ملك للظالم كذلك تقتضي أن ذاك الذي عنده باق هو ماذا؟ قاعدة اليد تقتضي أنه هو الملك له، فقاعدة اليد متعارضة في كلا الطرفين، لا أنها تجري فقط في هذه الجائزة من دون معارضة بقاعدة اليد فيما بقى عند الظالم. ثم بعد ذلك نقلنا كلاما للحاج مرزا علي والسيد الخوئي، قال قاعدة اليد بلحاظ ما عند السلطان لا تجري، فتبقى قاعدة هنا. أنا هذا كله قاعد أمشي حتى نوصل علما إلى هذه الفقرة، فتسلسل البحث يكون نخليه بهن. قال قاعدة اليد تجري في الجائزة التي أخذتها بلا معارضة، مقصودها من قاعدة اليد يعني شنو؟ خلي ذهنك يعني أنه يد الظالم هي ماذا؟ يد مالكه، فلما أعطاني أعطاني ملكه وليس المقصود، ويجوز أن أتصرف فيه ولا تعارض بقاعدة اليد فيما بقي. ليش؟ لأن هي الالتفات الجميلة، الالتفات الجميلة هي هذه، لأن ما بقي عند الظالم لا يجوز التصرف. أنا أتصرف، أنا مو الظالم، أنا المهدى إليه، لا يجوز لي إذا دار وجهه الظالم ما تقدر تلزم السبحة وتقول سبحان الله، والوجه في ذلك أنه إذا ملكه هو لم يأذن، وبس أذن لي هاي السبحة تأخذها بعد، هاي ما لك شغل بيها، وإذا مغصوب ملك الغير فلا يجوز التصرف فيها، فتطبيق قاعدة اليد على ما على السبحة الذي عند الظالم بلا أثر، بلا أثر، فتجري قاعدة اليد بلحاظ ما الجائزة الذي استلمها المهدى إليه بلا معارض. هذا ما ذكره العلمان، وبالتالي يكون هذا توجيها، لمن توجيها يكون؟ لما ذهب إليه كاشف الغطاء ومفتاح الكرامة، يعني حينما تمسك بقاعدة اليد توجيه يصير هذا، لأنه معارضة ما موجودة في البين بالبيان المذكور. إلى هنا انتهينا محاضرتنا الجديدة من الآن، وربما يخطر إلى الذهن في الاعتراض على ما أفاده العلمان على هذا الذي بينه بوجود احتمال ثالث، يعني الأمر لا يدور بين أن تكون هذه المسبحة، هذه السبحة تكون إما ملك لل الظالم والمفروض لا يرضى، أو هي مغصوبة والمفروض أيضا لا يجوز تصرف المغصوب، لا يوجد شخص ثالث يمكن الاستعانة به وتجري قاعدة اليد بلحاظه، وهو نحتمل مثلا هذا كمثال لعله بتفكر هم يصير بعد، وهو أن يكون من المباحات العامة، هذه المسبحة من المباحات العامة، كما إذا غزا هذا الظالم الجائر غزا قوما من دون إذن الإمام، والغزو الذي من دون إذن الإمام جميع مو تقرينه يولا جميع الغنائم تكون علما للإمام عليه السلام، وحيث إنما كان لنا فهو لشيعتنا، بناء هذا هم تمم هجي يشمل مثل هذا، فنقول هذا حينئذ من المباحات العامة. إذن الأمر لا يدور بين احتمالين، بل هناك ماذا؟ احتمال ثالث، فإذا على هذا الأساس لماذا لا تجري قاعدة اليد فيما هو تحت يد الظالم بعد فرض وجود هذا الاحتمال الثالث؟ فالأمر لا ينحصر باحتمالين، إما قاعد أكرر إما هذه المسبحة ملك الجائر وهو لا يرضى، أو هي مغصوبة وشرعا لا يجوز تصرف المغصوب، لا يوجد احتمال ثالث وهو أن يكون من المباحات العامة بالبيان الذي ذكرناه. طبيعي هذا يخطر في الذهن مثلا ساعة بيش ساعة 12 بالليل هيتش ربما يخطر إلى الذهن بهذا الشكل. وجوابه الصبح واحد لما يقعد وراء الفجر ذهنه صافي يجاوب، هو يجاوب نفسه، وجوابه إنه بناء على هذا الاحتمال الثالث أيضا لا نحتاج إلى قاعدة اليد، بل هو من المباحات العامة بلا قاعدة اليد. إذن قاعدة اليد لم يظهر لها أثر، لا أثر لها على جميع هذه الاحتمالات الثلاثة. على الاحتمال الأول هو ملك الجائر وهو لا يرضى، على الاحتمال الثاني هي غصب والغصب لا يجوز تصرف فيه، على الثالث فهي مباحات عامة ما تحتاج علما إلى قاعدة اليد. إذن قاعدة تطبيق قاعدة اليد على ما هو تحت يد الجائر لا أثر شرعا له، فتجري قاعدة اليد في الجائزة التي استلمها المهدى إليه من دون معارضة. هكذا ذكر العلمان. والمناسب في الرد في المناقشة أن يقال تيجي مناقشة ما ساعة 12 قلنا مردودة، لا، المناسب في المناقشة أن يقال إنه يوجد أثر لتطبيق قاعدة اليد على الموجود بيد الجائر، حيث لو طبقت قاعدة اليد فسوف تجوز الشهادة بأنها أو بأنه ملكه، فهذا أثر هذا بعد، فإن الشيء إذا كان تحت يدي إنسان يجوز الاستناد إلى قاعدة اليد وأداء الشهادة بأنه له كما دلت عليه الرواية. أو إذا ما موجود نزاع وهذا يجوز الإخبار ولا يكون كذبا، هو إخبار إذا ماكو نزاع وقاضي إلى آخره، ماكو نزاع يجوز الإخبار بأنه ملكه. هذا أثر من آثار تطبيق قاعدة اليد على ما هو الموجود تحت يد الجائر. إذن تطبيق قاعدة اليد له أثر بلحاظ كلا الطرفين، بلحاظ ما أهدي أثره ماذا؟ أنه هذا ملك الجائر، فإذا على هذا الأساس أهداه إلي فيجوز التصرف. وتطبيقها في ما بقي تحت يده له أثر أيضا، حيث ماذا؟ يثبت أنها ملكه، أنه ملكه، وبالتالي يجوز الشهادة أو لا أقل الإخبار بأنه ملكه. إذن يوجد ماذا؟ لتطبيق قاعدة اليد في كلا الطرفين يوجد له أثر شرعي، ونحن نعلم أن أحد الأثرين باطل جزما، لأنه أحد التطبيقين حتما حتما هو باطل. فإذا لم يكن أما التطبيق الأول يعني على الجائزة باطل بأن تكون مغصوبة، أو التطبيق الثاني ماذا يكون باطلا بأن يكون الثاني هو المغصوب فلا يجوز الشهادة ولا يجوز الإخبار. إذن على هذا الأساس الأثر يمكن أن نتصوره في كلا الجانبين، ولا ينحصر الأثر بما ذكره العلمان من أنه إما أن تكون للجائر والمفروض لا يرضى، أو للغير غصب والمفروض أيضا لا يجوز تصرف في الغصب. نقول لا، يوجد أثر ثالث وهو هذا الذي ذكرناه. إذن تطبيق قاعدة اليد في كلا الموردين له أثر شرعي، وأحد التطبيقين حتما باطل فتسقط، يسقط، لا يمكن تطبيق قاعدة اليد حينئذ لأجل المعارضة المذكورة. وهذه نكتة ظريفة جدا يجدر الالتفات إليها. إذن ليش انت شلك شغل شنو هاي شنو هاي منين جبتها؟ بالله انا الذي اريده شنو انا الذي اريده؟ لا، انت هنا قاعدة اليد يمكن ان تجري لولا المعارضة بذاك الطرف بلحاظ ما عند الجائر يجوز ان تجري، ونقول لغو بلا فائدة، لا الى اثر، أثره جواز الشهادة أو جواز الإخبار بأنه ملكه. غاية الأمر قول هذا الأثر أنا مو يمة الآن، مو يمة أنت لا تكون مو يمك، هذا ما يأثر هذا، بس بالتالي هذا أثر شرعي مطلوب. فإذا لا يمكن أن نقول أن قاعدة اليد غير قابلة للجريان كما أراده العلمان، لا قابلة للجريان لوجود أثر شرعيا بالنحو الذي أشرنا إليه. والخلاصة من كل ما ذكرناه، ألخص ما ذكرته حتى ننتقل حينئذ، الخلاصة إن تطبيق قاعدة اليد في الجائزة التي أخذها المهدى إليه لا يمكن في الصورة التي أشرنا إليها، وهي يا صورة أن يكون الشبهة محصورة وكلا الطرفين محل علما للابتلاء بالشكل الذي أوضحناه. والوجه في عدم جريان قاعدة اليد إما على تقدير أن اليد لم تكن يدا في القضايا الشخصية المرتبطة بالجائر، كما إذا كانت الهدية والجائزة من خزائنه الموجودة وين في أماكن بعيدة عنه، لأن هو عدة ماذا بلدان تحت سلطنته وما يدري أصله. إما على أنه إذا كانت ماذا من تلك، فتلك لا تجري بلحاظها قاعدة اليد لما أشرنا إليه من أن مدرك القاعدة السيرة والقدر المتيقن ما كان من الشؤون الخاصة بالشخص. أما مثل هذا الموجود في خزائن أخرى، خصوصا إذا جاء توا وجديدا، وإذا فرض أنه كان الشيء من الأمور الخاصة كما هو افترضنا مسبحة مثل مسبحتين من الأمور الخاصة بالسلطان، فلا تجري قاعدة اليد لأجل المعارضة بالشكل الذي أوضحناه، خلافا لما أفاده العلمان أو الأعلام من المعارضة. زين، هذا همات انتهينا منه بحمد الله عز وجل. أرجع إلى صلب الموضوع، وين احنا كان حكينا؟ لننسى يا اخي لننسى، قلنا على انه عندنا كم قضية نريد نبينها جانبية. واحدة ترتبط بالشيخ الاعظم، قال قاعدة حكم العقل بلزوم الاحتياط نقدم اعلاما الى اخره. قضية ثانية ذني يكون انت تخليه انت رفرت شكل الذي هذا اللي يصير عندك خلط وخبط بعد ذلك. قضية ثانية هذه الذي بيناها، وهي على انه بل قد يقال على انه نطبق ماذا قاعدة ماذا اليد بالبيان الذي ذكره العلمان، والجواب ماذا اتضح. الآن هذه الثالثة أخيرة أريد أن أبينها. لو فرض أن الجائر مثلا فتح خزينته الخاصة وقال تعال معي إلى خزينتي الخاصة وخذ منها ما تحبه، في مثل هذه الحالة هل يجوز أخذ شيء؟ وأنا أعلم أن بعض الموجود محرم مقصود، والشبهة مات لا تفترضها غير محصورة، لا افترضها محصورة. هنا الجميع تحت محل الابتلاء. إذن ما الفارق بين هذه الحالة بين هذه الفرضية وبين ما تقدم سابق؟ الفرق هذا أنه فيما سبق فرضنا الجائر الظالم أعطاني مسبحة والثانية خلاها يمه، قال لي مو تقيسها دير بالك، وأنا صار بناهي واش لما يدير وجهه، فهي تحت محل ابتلائي أيضا لكن ما يرضى. أما الآن لا، يقول ياهو الذي تريده أنت تعال شيل كل ما تحب، أمو إلا واحد اثنين ثلاثة إيه. بس أنا أعلم واحد من عدهن أو اثنين ما يأثر مخصوب. أفتونا مأجورين، هل يجوز أن أخذ شيء أو لا يجوز؟ تعرض صاحب الشرائع إلى هذه القضية وذكر أنه يجوز. طبيعي هو ما صور القضية بهذا النحو الذي أنا صورته، ما دام لا يعلم أن المأخوذ بعينه هو من المحرمات. والشهيد الثاني علق وقال وذلك للنص في أمان الله سلمكم انتهى. هاي فرض قضية ترى جانبية بينتها علمي. هذا النص شنو مقصوده؟ هو غريب ترى، أنا هاي الحالة ما أحببها يا أخو. بين ياهو مقصودك أنت من الناس، ما بين شنو مقصوده من أقرأ لك عبارته ولاحظ عبارته، فهذه صارت من الألغاز العلمية. الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث من هاي الطبعة أم الأجزاء صفحة 141 في مقام التعليق على عبارة المحقق. عبارة المحقق هكذا: السادسة، يعني المسألة السادسة، جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام بعينها، وإلا فهي حلال. المناسب ماذا؟ انتهى هذا ما أفاده منه المحقق رحمة الله عليه. هذا هو ينطبق على موردنا، لأن فتح باب الخزانة مالته وقال شيل شيل الذي تريد، هم مو فرد شيء واحد يو اثنين، كل ما تريد. لكن أنا أدري شيء واحد أو أكثر محرم. خب، تعليق الشهيد الثاني رحمة الله عليه، التقييد، هاي نص عبارته، التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها، وإن علم أن في ماله مظالمة كما هو مقتضى حال الظالم. يعني مقتضى حال الظالم أكو مظالم ومحرمات في خزانته، هو ظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط في وجوب اجتناب الجميع للنص على ذلك. بيت القصيد هو وين؟ للنص على ذلك. سؤالنا ما هو المقصود من النص اللي قلت؟ هاي قضية ماذا؟ جانبية عابرة، بس قضية علمية لا بأس بها، نتعرض إلى ذلك غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.